أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذه الدورة العلمية التخصصية إن شاء الله سوف نتعرض لجملة من المسائل المبحوثة في علمي الفلسفة والكلام، وهي مسائل ترتبط بنظرية المعرفة بشكل عام ونظرية المعرفة الدينية بشكل خاص. والوقوف عند هذه المسائل مهم جدا لمعرفة الجواب على جملة من الأسئلة التي لم تكن مثارة من قبل، وقد شغل بها العقل المسلم في هذه الأعصار. وفي بداية هذه الدروس من المفيد جدا أن نتعرض إجمالا للمسير التاريخي لهذه المسائل، كيف بدأت وإلى أين انتهت. فقد مر الفكر الإنساني بثلاث مراحل، وهذه المراحل ليست منفصلة بالضرورة، كل مرحلة تعبر عن مشهد ثقافي في فترة من الفترات، وليس بالضرورة هذا المشهد الثقافي ضارب بعروقه في أطناب الأرض ويشكل النظرة الساحقة في زمانه. المرحلة الأولى التي عاشها الفكر الفلسفي والثقافي هي مرحلة معرفة الواقع، ففي هذه المرحلة كان اهتمام الإنسان بإدراك الوجود على ما هو عليه. الفلاسفة وغير الفلاسفة كان همهم وغاية مطلوبهم أن يدركوا الواقع على ما هو عليه، أن يتعرفوا على الأشياء الخارجية المتحققة كما هي متحققة في عالم الواقع. وفي ظل هذه المرحلة وجدت الفلسفة التي جعلت الوجود المطلق هو موضوع أبحاثها، وصبت جل اهتمامها على معرفة عوارض وأحكام الوجود من حيث هو موجود. كما أنه أيضا في ظل هذه المرحلة وجد العرفان النظري. العرفان النظري هو قرين للفلسفة، لا يختلف عن الفلسفة من حيث الأبحاث، وإنما يختلف عن الفلسفة في الموضوع. الفلسفة تقول الموضوع هو الوجود والوجود أعم من الواجب، بينما العرفان النظري يقول الموضوع هو الوجود ولكن الوجود خاص بالواجب. فالأحكام التي ينبغي أن تبحث أصالة، وحدة، إطلاق، ينبغي أن تكون أحكام لخصوص الواجب، لأنها أحكام للوجود، والوجود ينحصر في الواجب، وليست الممكنات إلا مظاهر لهذا الوجود الواحد، والمظاهر ليس لها وجود حقيقي بإزاء وجود الواجب. كما أنه في ظل هذه المرحلة أيضا وجد علم الكلام الذي يهتم بمعرفة الواجب ومعرفة صفاته وأفعاله. هذه العلوم الثلاثة يدور فيها البحث حول الواقع الخارجي، ويراد أن يتعرف عليه كما هو موجود وكما هو متحقق في الواقع. المرحلة الثانية هي المرحلة التي يمكن أن نعبر عنها بمرحلة الاهتمام بمعرفة معرفة الواقع، المرحلة التي انصب فيها الاهتمام ليس على معرفة الواقع أي إدراك الحقائق الخارجية، وإنما انصب فيها الاهتمام على نفس المعرفة. أرادوا أن يتعرفوا على معرفة الواقع، هل هذه المعرفة ممكنة أو لا، وإذا كانت ممكنة ما هي آليات حصولها، وما هي الضمانات التي تحول بيننا وبين المعرفة غير المطابقة للواقع. ففي هذه المرحلة ليس الاهتمام بمعرفة الواقع، وإنما الاهتمام بمعرفة معرفة الواقع، أي بالأبحاث التي تثار حول نفس المعرفة. وهذه المرحلة تقريبا بدأت بعد القرون الوسطى في أوروبا، يعني بعد القرن الرابع عشر، ما احتمتم فيما يسمى بعصر النهضة، ابتدأت هذه المرحلة. والسبب في ذلك هو أن مذهب الشك اجتاح أوروبا في زمن النهضة أو ما بعد القرون الوسطى، بسبب ثبوت بطلان جملة من القضايا التي كان يعتقد أنها حقائق، بل كان يعتقد أنها منزلة من قبل الله تبارك وتعالى ويجب التدين بها ويعاقب من خالف فيها، مثل فلكيات بطليموس وطبيعيات أرسطو، فإنه قدمت دراسات جادة من قبل كوبرنيكوس أو غاليليو أثبتت بطلان هذه النظريات التي كانت جزء من التعليم الديني وتشكل حقائق مطلقة في القرون السابقة على قرون النهضة. إبطال هذه النظريات مع استحكامها في ذهن المفكر الغربي أوجد حالة شك عارمة، حتى أن فيلسوف شهير معروف اسمه مونتن قال لا يمكن بعد بطلان هذه القضايا أن نطمئن إلى صحة قضية من القضايا، حتى القضايا التي أقام عليها الدليل الآن كوبرنيكوس أو غاليليو لا يمكن أن يحصل لنا الوثوق والإطمئنان أو القاطع بصحتها، لأنه نحتمل في المستقبل يأتي شخص ويثبت بطلانها كما جاء نيكوس نفسه نفسه وأثبت بطلان ما سبق من النظريات. أخذ الشك يجتاح المعاهد العلمية في أوروبا، وفي المقابل وفي المقابل يا شيخ علي وجد تيار قوي جدا تبناه كبار المفكرين في أوروبا، وهو التيار الحسي أو المذهب التجريبي. هذا التيار تقريبا أخذ ينمو في القرن السادس أو أواخر القرن الخامس في بداية القرن السادس دقيقا لم يضبط التاريخ. وسبب عدم ضبط التاريخ أن بعض المفكرين في تلك الحقبة، يعني أواسط القرن الخامس عشر نهاية القرن الخامس، عنده كلمات يفهم منها إلغاء قيمة البرهان العقلي، ولكن لم يعلم حدود هذه الكلمات، هل هي إلغاء للبرهان العقلي مطلقا أو لقسم من أقسام البرهان العقلي. يعني الأمور لم تكن واضحة جدا إلا في بداية القرن السادس عشر، هناك أدرك أنه أو أدرك المشاهد للمسار الفكري الفلسفي والثقافي في أوروبا وجود تيار يدعو إلى إلغاء البرهان العقلي وحصر الطريق إلى الواقع، إلى معرفة الواقع في الأسلوب الحسي والتجريبي. وهذا التيار يا شيخ سمير تبناه فلاسفة كبار، مثلا ويليام الأكامي، فرانسيس بيكون، جون لوك، جورج باركلي، وديفيد هيوم الذي يعتبر الأب الروحي للمنهج الحسي والتجريبي، وعنه أخذ أوغست كونت مؤسس المذهب الوضعي الذي هو أكثر مذهب تأثير في تأصيل الاتجاه الحسي في أوروبا. أيضا الفيلسوف الألماني كانت وأوغست كونت كما قلنا صاحب التأثير الكبير في تدعيم هذا الاتجاه، ثم كارناب وراسل. وكما تعلمون الاتجاه الحسي كلما انتشر انحصر الاعتقاد بوجود إله، لأن فكرة الإله ليست فكرة حسية، يعني فكرة ميتافيزيقية، فكرة غيبية لا يمكن أن تدرك إلا طبعا عند بعض الاتجاهات الكلامية المتخلفة التي جسدت الإله واعتقدت أنه يمكن أن يرى في الدنيا أو يمكن أن يرى في يوم القيامة. هؤلاء جعلوا فكرة الإله فكرة حسية يمكن أن تدرك بالحس، ولكن الفلاسفة الكبار أصحاب الوعي في المعارف الفلسفية أطبقوا على أن الإله لا يمكن أن يكون جسما ولا يمكن أن يدرك بالحس. وبالتالي إذا حصرنا الطريق نحو معرفة الواقع في التجربة فإن الإله لا يمكن أن يبرهن على وجوده، لأنه لا يمكن أن يرى بالعين أو يلمس باليد، ولا يمكن أن يوضع تحت المجهر ويرى بأدق المناظير وبأدق وسائل الرؤية الحديثة. فكلما انتشر الاتجاه التجريبي والحسي انحسر الاعتقاد بوجود إله وانتشرت فكرة الإلحاد. وهذا يعني أن الإله في ذلك الزمان لن يقف متفرجا على انتشار المذهب الحسي، سوف يحاول الدفاع عن عقيدته ودفاعه عن عقيدته من خلال الجواب على شبهات التجريبيين وبيان الخطأ والخلل الموجود في منهجهم. وجود الشك من جهة الذي يفضي إلى إنكار المعرفة جملة وتفصيلا، ووجود مذهب الحس الذي يفضي إلى إنكار جزء من المعرفة، وهي المعرفة التي لا تدرك بالحس، ولد سؤالين في ذهن المفكر الغربي. السؤال الأول هو: هل يمكن معرفة الواقع أو لا؟ وسبب طرح هذا السؤال وجود منهج الشك. والسؤال الثاني: إذا كانت المعرفة ممكنة، فما هو الطريق الذي يوصلنا إلى اقتناص الواقع؟ وسبب طرح هذا السؤال الاتجاه الحسي، الاتجاه الحسي حصر الطريق في التجربة. في المقابل الاتجاه العقلي قال: التجربة أحد الطرق وهنالك طريق آخر. فوقع بحث: ما هو الطريق؟ ما هي مصادر المعرفة؟ ما هو الطريق الموصل إلى الواقع؟ وهنا وجد المفكرون أنفسهم في مقام الجواب عن سؤالين لا يتعلقان بالواقع، كالأسئلة التي كانت تطرح في المرحلة الأولى من مرحلة الثقافة الإنسانية. فإن الأسئلة التي كانت تطرح في المرحلة الأولى كانت أسئلة تنصب على الواقع، بينما هذين السؤالين بينما هذان السؤالان كانا منصبين على نفس معرفة الواقع. ولكن إذا تأملنا نجد هذين السؤالين ينصبان على المعرفة لا بما هي في نفسها، وإنما بما هي طريق إلى الواقع. وبهذا التفت الفلاسفة إلى ضرورة أن يعقد بحث يكون المحور فيه نفس المعرفة، ولكن ليس المعرفة في نفسها، وإنما المعرفة بما هي طريق إلى الواقع. وفعلا أوجدوا ما يسمى ببحث نظرية المعرفة. في هذا البحث يجعلون نفس المعرفة ولكن بما هي طريق إلى الواقع. هم هدفهم الواقع كهدف الفلاسفة في المرحلة الأولى، ولكن وجدوا أن اقتناص الواقع لا يمكن أن يتحقق إلا إذا مروا بمرحلة سابقة، وهي مرحلة المعرفة. أولا لابد أن نتعرف على المعرفة، وأن هذه المعرفة هل يمكن أن تطال الواقع أو لا، وإذا كان يمكن أن تطال الواقع ما هو الطريق الذي يجعلنا نحصل هذه المعرفة، ثم هل هذه المعرفة إذا تحققت بهذا الطريق أو بذلك الطريق معرفة ثابتة أو هي معرفة نسبية متغيرة. وهكذا هم وجدوا أن من الأهمية بمكان أن يعقد بحث تكون المعرفة هي محور أبحاثه. فوجدت نظرية المعرفة وصارت هي المحور، أخذت اهتمام الفلاسفة، حتى أنك تجد أن معظم أبحاث كانت، هذا الفيلسوف الألماني المتوفي سنة 1804، تدور حول المعرفة نفسها ولا تدور حول أحكام الواقع. ابن سينا في المرحلة الأولى كان يتعرض لأبحاث المعرفة، ولكن إذا نظرت إلى أبحاثه تجد أبحاثه تدور في الأعم الأغلب حول الواقع، الوجود وأحكام الوجود. ليس ابن سينا، حتى أرسطو الذي قيل قبل أرسطو سقراط الذي قيل هو واضع المنطق، المنطق وضع لتصحيح الفقه، وهو أيضا وضع بسبب ملابسات شبيهة بالملابسات التي جعلت الفلاسفة في أوروبا يضعون نظرية المعرفة. ولكن المنطق كان ينظر إليه على أنه علم آلي يدرس كمقدمة، ثم بعد دراسته في بداية المشوار يوضع على الراف وتنصب الأبحاث على الواقع بما هو واقع. أما في أوروبا بعد القرون الوسطى انصب جل البحث على نظرية المعرفة، توجد أبحاث ترتبط بالواقع كالأبحاث التي ترتبط بالمعرفة في كتابات سقراط وكتابات ابن سينا، ولكن هذه الأبحاث لا تحتل مساحة كبيرة كما تحتلها أبحاث نظرية المعرفة. هذه هي المرحلة الثانية باختصار. المرحلة الثالثة هي المرحلة التي قطع فيها النظر عن طريقية المعرفة، وجعل البحث عن المعرفة بحثا مستقلا لأجل المعرفة نفسها لا لأجل معرفة الواقع. وهذه المرحلة بدأت تقريبا في نصف القرن العشرين، حيث وجدت بعض التوجهات اللسانية التي ترى ضرورة فصل المؤلف عن النص وجعل النص قيمة مستقلة عن المؤلف ودراسة النص في نفسه. ماذا يدل عليه؟ من جهة دلالة النص في نفسه لا لاستكشاف مراد المؤلف أو مراد المتكلم الذي ألقى النص. والذي دعا هؤلاء في بداية الأمر إلى أن يبحثوا عن ما يستفاد من النص في نفسه بقطع النظر عن المؤلف أو بقطع النظر عن المتكلم الملقي للنص، هو أنه وجدوا أن الفهم يتأثر بملابسات خاصة تحف بالقارئ أو بالمستمع، وهذه الملابسات حسب تعبير صاحب الكفاية لا يكاد تتكرر في اثنين، خاصة بكل فرد فرد من أفراد المجتمع. فإن الناس لكي تفهم منه معنى لابد وأن تطرح عليه مجموعة من الأسئلة، لكي ينطق الناس لابد وأن تطرح عليه مجموعة من الأسئلة. هذه الأسئلة تختلف من قارئ إلى قارئ آخر، من مستمع إلى مستمع آخر، والسبب في ذلك أن الأسئلة هي نتاج الحصيلة الثقافية للفرد. يعني والحصيلة الثقافية للفرد يا شيخ علي تختلف من فرد إلى فرد آخر. لهذا هم قالوا قد يتكلم المتكلم بنص ويفهم منه المتكلم شيء والمستمع شيء آخر، أو يلقي المتكلم النص على عشرة وكل واحد منهم يفهم فهم يختلف عن الفهم الآخر. ليه؟ لأن كل واحد منهم يطرح أسئلة على النص تختلف عن الأسئلة التي يطرحها الآخر، وسبب اختلاف الأسئلة أن الأسئلة بنت الثقافة، بنت الملابسات والظروف الخاصة، بنت التجربة التي خاضها كل فرد، وهذه التجربة وتلك الظروف والملابسات تختلف من فرد إلى فرد آخر. وفي مقدمة هذه الاتجاهات التي جعلت فهم النص مقصود في نفسه بقطع النظر عن مراد المتكلم يأتي توجه الهرمونطيقية الفلسفية. الهرمونطيقة الفلسفية خلاصتها أنه نحن ينبغي أن ننظر إلى الفهم على أنه وجود مستقل نظير وجود السماء والأرض، وندرس هذا الفهم في نفسه بقطع النظر عن كونه مراداً للمتكلم أو لا. وقد بدأ هذا التوجه اللساني على يد مارتن هيدجاب سنة 1976. هذا التوجه بدأ لساني يرتبط باستنطاق النصوص وفهم النصوص، ثم تطور انتقل من علم اللسانيات كيفية قراءة النصوص إلى علم التاريخ. قال بعض المتأثرين بهذا التوجه وغيره: قراءة التاريخ كقراءة، فإن الأحداث التاريخية المتعاقبة كالكلمات المتعاقبة في النص المسموع أو المقروء. هذه الأحداث قراءتها تختلف من شخص إلى شخص. لم؟ قالوا لأن كل شخص متأثر بثقافة خاصة، وتأثره بالثقافة الخاصة يجعله يفهم التاريخ بفهم خاص. هذا التوجه سواء كان يرتبط بقراءة النصوص أو كان يرتبط بقراءة التاريخ له مساس مباشر بالمعرفة الدينية، لأن المعرفة الدينية كما تؤخذ من العقل تؤخذ من النقل. النقل عبارة عن الكتاب والسنة الملفوظة والمنقولة كألفاظ، والسنة لا تنحصر في قول المعصوم سواء كان مسموعا أو مكتوبا، يشمل الفعل والتقرير، والفعل والتقرير هو ما ينقله لنا التاريخ غير المنضبط في مقام الفهم. وهذا يعني أننا لا يمكن أن ندعي وجود فهم واحد للمعارف الدينية، لأن المعارف الدينية تختلف من شخص إلى آخر بسبب أن قراءة كل شخص للنصوص وللتاريخ تختلف عن قراءة الشخص الآخر. وهنا طرحت مجموعة من الأسئلة التي ترتبط مو بعلم المعرفة بشكل عام، وإنما ترتبط بخصوص المعرفة الدينية. من ضمن تلك الأسئلة: هل المعرفة الدينية ممكنة أم لا؟ نحن هل يمكن أن نصل إلى معرفة ما أراده الله تبارك وتعالى من هذه الآية أو من تلك الرواية؟ هل يمكن أن نصل إلى ما أراده المعصوم في هذا الموقف أو ذلك الموقف؟ إذا كان يمكن أن نصل إلى المعرفة، هل يمكن أن نصل إلى المعرفة التامة بحيث ينكشف لنا الواقع انكشافا تاما أو لا؟ نحن لا يمكن أن نعرف الحقيقة الدينية معرفة تامة، وإنما ندرك الحقيقة بوجه، فيكون عند كل شخص وجه من وجوه الحقيقة، ولا يمكن أن يدعي شخص أنه يملك الحقيقة المطلقة. من الأسئلة أيضا: هل المعرفة الدينية مطلقة بمعنى أنها ثابتة غير متغيرة أو لا، هي متغيرة. نفس المعرفة متغيرة، مثلا إذا كانت متأثرة بظروف وملابسات خاصة، هذه الظروف والملابسات قد تتبدل، فتتبدل المعرفة الدينية. ومن الأسئلة أيضا يا شيخ علي، هل المعرفة الدينية في نفسها ذات قيمة بمعنى أنها تحمل قداسة أو لا؟ الدين هو المقدس، أما المعرفة وفهم أما المعرفة الدينية وفهم المعرفة الدينية فلا قداسة فيه. وإذا كان فيه قداسة ما هو وجه القداسة؟ هذه أسئلة طرحت، وهذه الأسئلة كما لاحظتم لا ترتبط بالمعرفة بشكل مطلق، وإنما ترتبط بحقل خاص وجانب خاص من جوانب المعرفة، وهي المعرفة الدينية. وما سوف نبحثه إن شاء الله في الدروس المقبلة يرتبط في قسم من بالمعرفة بشكل عام، وفي قسم من بالمعرفة الدينية على وجه الخصوص. والحمد لله رب العالمين.